بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا وقفنا عند مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب، تلك المقاطعة الآثمة الظالمة بهدف تسليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، ولكن أبا طالب وقف متحديا لقريش وجمع معهم بني هاشم وبني المطلب في شعبه. وتقدمت بنود هذه المقاطعة. قال المؤلف: ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب، نفر من قريش، ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة العامري، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه، فكان هشام، أي هشام ابن عمرو، فكان هشام لبني هاشم واصلا، وكان ذا شرف في قومه، فكان يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعاما، أي حمله طعاما، حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم، ثم يأتي به قد أوقره بزا، أي ثيابا، فيفعل به مثل ذلك. يعني يريد أن يفك الحصار ولكن مستخفيا. ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وكانت أمه عتيكة بنت عبد المطلب. يعني زهير هذا من بني مخزوم، ولكن المحصورون في الشعب هؤلاء أخواله، هم بنو هاشم. فقال له، قال هشام ابن عمرو، قال له: يا زهير، فقال يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، أبو الحكم هذا هو أبو جهل، وأبو جهل من بني مخزوم، أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. يعني هذا أبو جهل الذي يحرضكم وينفخ فيكم من أجل مقاطعة بني هاشم، لو دعوتموه أنتم إلى مقاطعة أخواله هو ما أجابكم، سبحان الله. فقال زهير المخزومي، زهير بن أبي أمية، قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. أي ما هو راضي، لكن ما يفعل، ما ليس معه أحد. قال: قد وجدت رجلا. قال: فمن هو؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. هذا القائل هو هشام. هو ماذا يقول؟ قال: أبغنا، يقول: إنما أنا رجل واحد. فيقول له: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال: قد فعلت. أو أنه يخاطبه فيقول له: قد وجدت أنت ثانيا، بس هذا بعيد، يعني الأصل أن يكون للمتكلم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعا. فذهب إلى البختري بن هشام فسأل له نحوا مما قال للمطعم بن عدي، فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، أي بني هاشم وبني المطلب، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم فاتعدوا خطم الحجون ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. هذا مؤتمر خير. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال هشام بن عمرو: نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان، يعني عرف أن هذه خطة منهم مدبرة، وقد أحسنوا في ذلك، أحسنوا حيث اجتمعوا على نقض هذه الصحيفة بهذا الطريق الجيد. لأن لو كان شخصا واحدا، حتى لو كان شخصين، ما يمكن. فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأراضة قد أكلتها، قد أكلتها إلا باسمك اللهم، يعني هذا هو الحق الوحيد في الصحيفة، والباقي ظلم وعدوان، أكلتها الأرض. قلت: وفشلت سياسة الحصار والتجويع والمقاطعة التي فرضها المشركون على بني هاشم، ولكن ما إن خرج بنو هاشم من الشعب وانتهى الحصار الآثم حتى توفي أبو طالب، فكان وقعا أليما في نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزاد الأمر ألما وأسفا أن أبا طالب مات على الشرك. أصابنا وزاد الأمر، وزاد الأمر ألما وأسفا أن أبا طالب مات على الشرك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على إسلامه وطامعا فيه، فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لقد كان أبو طالب شديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحوطه وينصره ويغضب له. ولقد نالت قريش بعد وفاة أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، وما أراد الله أن يسلم أبو طالب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، مع أن أبا طالب كان يعلم في قرارة نفسه أن الإسلام حق وأنه خير دين، ولكنه آثر البقاء على الشرك وعلى دين آبائه وأجداده لعلة أبداها في قوله مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ما هذه العلة؟ ما هذا السبب الذي جعل أبا طالب يبقى على الشرك؟ والله لن يصلوا إليك بجمعهم، يقول أبو طالب، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت قدم أمينا. وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذاري سبة، لولا الملامة أو حذاري سبة، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذا الشعر طبعا فيه أن أبا طالب يعرف أن الإسلام حق. وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب ما الذي منعه من أن يدخل في هذا الدين؟ خشى أن يلام أو أن يسب لأنه ترك ملة أبائه وأجداده، وهذه المصيبة، والله المستعان. وعن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال، أبوه المسيب ابن حزم، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وأبو طالب يكون خالا لهما. فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بالنعرة الخبيثة بملة الأب والجد، بملة الآباء والأجداد. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل النهي، نهى الله نبيه أن يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. إن نصرة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعته في الآخرة، ولكن ليس النفع التام المخرج من النار، بل في تخفيف العذاب عنه مع خلوده في النار والعياذ بالله. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، ولكن هذا الضحضاح من نار، من جهنم والعياذ بالله، ويغلي منه الدماغ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، وهو يظن أنه أشد أهل جهنم عذابا، وهو أخفهم، نسأل الله العافية. أيضا هناك حدث آخر حصل في نفس هذه الفترة في نفس هذا العام، أيضا كان حدثا أليما على نفس النبي عليه الصلاة والسلام، هو وفاة خديجة رضي الله عنها. وفي العام نفسه توفيت خديجة رضي الله عنها، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصائب بموت خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام رضي الله عنها، وبهلك عمه أبي طالب، يعني هذا فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصائب بموت خديجة وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. هذا تاريخ ابن إسحاق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فقد العضد الذي يكون في الخارج أبو طالب، وفقد العضد الذي في الداخل خديجة. والظاهر أنه لما توفي أبو طالب ولما توفيت خديجة رضي الله عنها ازدادت، يعني ضغوط قريش ازدادت جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتجرعوا عليه ونالوا منه أشياء ما كانوا يطمعون فيها في حياة أبي طالب، مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الطائف يريد النصرة من قبيلة ثقيف. خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف، ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل. فخرج إليه وحده فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فلم يفعلوا. ما أراد الله لهم هذه الكرامة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرادها الله لقوم آخرين للأوس والخزرج فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، بل رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يأس من خير ثقيف. إذا حرب وصد ورفض للدعوة، وليس رفضا عاديا، ورفض بشراسة بعداوة في مكة وفي الطائف. قلت لم تزل ذكرى حادثة ثقيف في نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقد سألته عائشة رضي الله عنها هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ وتعرفون ما حصل للنبي في يوم أحد، يأتي إن شاء الله. فعائشة تسأله رضي الله عنها هذا السؤال الطيب الذي يدل على فقهها وفهمها ورجاحة عقلها، سألته وهي يعني رضي الله عنها لم تدرك جزءا كبيرا من حياة رسول الله في الدعوة، ما أدركته، تعرفون كانت صغيرة في مكة ما كانت تدرك. فهي سألته هذا السؤال المهم، مر عليك يوم من خلال دعوتك وجهادك أشد من يوم أحد؟ فالنبي أخبرها بأنه مر عليه يوم هو أشد من أحد. فقال صلى الله عليه وعلى وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني قريش ما قصرت، لقيت منها أشياء كثيرة، مصائب، حتى وفي المدينة حاربوا وقتلوا أصحابه وأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام يوم الأحزاب، ويأتي إن شاء الله تفصيل في ذلك. لقيت من قومك ما لقيت، مصائب كثيرة. لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة هذه عقبة الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هو السيف الكبير المعروف في الطائف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. وفي رواية مسلم أنه قال وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين مثنى أخشب، والأخشب هو الجبل الخشن، والمراد بالأخشبين هنا الأخشبان الجبلان اللذان عن يمين الكعبة وعن يسار الكعبة، وهما قعيقعان وأبو قبيس. قعيقعان وأبو قبيس، وأبو قبيس هو الذي يشرف على الكعبة من مطلع الشمس، يشرف على الكعبة من مطلع الشمس، هذا أبو قبيس. الذي يقابله في الجهة الأخرى هذا قعيقعان. هذان الجبلان، هذان الأخشبان، أيوة الجبل. لا هو طبعا هو أبو قبيس ما هو من أكبر جبل مكة، لاحظ يعني من أشهر الجبال في مكة لكن ليس من أكبرها. يعني هذا الرجل اللي وصفها بالوصف متخصص في جغرافية مكة ومن أهل مكة أصلا هو، فأنا أعتمد عليه. إذن ملك الجبال الآن جعل الأمر إلى رسول الله، لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق عليهم الجبلين لفعل، فماذا قال الحليم الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن النبي اختار الرفق والحلم، ما أراد الهلاك لقومه، وقد تحققت أمنيته عليه الصلاة والسلام وما رجع، حيث أخرج الله من أصلابهم من المسلمين والمؤمنين والموحدين والمجاهدين الذين حملوا راية الإسلام ونشروا القرآن في كل مكان، أليس كذلك؟ من قريش، من العرب. فجزاه الله خيرا عن هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الله عز وجل أرسل إليه ملك الجبال، لو أراد أن ينهي مكة هذه وينهي من فيها لفعل، لكنه اختار الرفق عليه الصلاة والسلام، علما بأنهم قد آذوه وقتلوا أصحابه وعذبوا أصحابه ونكلوا بهم ورفضوا دعوته وكذبوا وحذروا الناس منه. الذي فعلوه بالنبي ليس سهلا، ومع ذلك ما اختار لهم العذاب عليه الصلاة والسلام. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليل المستضعفين ممن آمن. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم، يعني في المواسم إذا جاءت المواسم يعرض نفسه على قبائل العرب يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم الله ما بعثه به. القبائل عندما تأتي مكة في موسم الحج النبي كان يطوف عليها ويدعوهم، يبين لهم، يتلو عليهم القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان في جهاد دائم وفي داب مستمر، ما توقف يوم ولا توقف لحظة، جاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. قريش رفضت، إذا هناك في قبائل غير قريش، إلى أن وفقه الله وقيض له قبائل من أفضل قبائل العرب ومن أشجع الناس كما سيأتي. قال ابن إسحاق وحدثني حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس أنه قال سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي أنه قال إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. الرد مباشرة، النبي يدعو إلى التوحيد إلى الإسلام إلى رسالته، وهذا خلفه مباشرة يكذبه ويحذر منه. ومن هذا؟ قال فقلت لأبي يا أبتي من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ هذا عمه عبد العزى ابن عبد المطلب أبو لهب. هذا المصيبة، يعني الذي يرد عليه ويحذر منه ويكذبه من هو؟ عمه. لعل هذا من الأسباب التي تجعل القبائل العربية لا تقبل الدعوة وتتردد، والله المستعان. وهذه المصيبة، ولا يعني هذا شيء عظيم على النفس أن الذي يرد دعوتك ويكذبك ويحذر منك من أقرب الناس إليك، وكان ينبغي أن يكون مناصرا لك وداعما وعضدا، فإذا به يتفرغ لك. يعني أبو لهب هنا متفرغ للرسول، ليس عنده شغل، النبي يجاهد ويطوف ويدعو على القبائل، وهذا الرجل متفرغ، همه وشغله وعمله ما هو؟ أنه يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله ويكذبه، يريد أن ينقض ما يريد أن يبنيه النبي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء ليس بسهل، والله المستعان. وهذا يدل على خبث شديد في نفس هذا الرجل، ولذلك أنزل الله في سورة تبت يد أبي لهب وتب، والله المستعان. قلت بعد موت خديجة رضي الله عنها، هذا شيء من تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام الخاص، بعد موت خديجة رضي الله عنها تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ودخل بها وهو بمكة قبل الهجرة، وعقد في الوقت نفسه على عائشة رضي الله عنها ولها 6 سنوات، ودخل بها بعد الهجرة بالمدينة ولها 9 سنوات. ويرى الحافظ ابن كثير أن العقد على عائشة رضي الله عنها كان قبل الدخول على سودة رضي الله عنها، وقد تقدم أن سودة رضي الله عنها كانت متزوجة من السكران بن عمرو رضي الله عنه، أخي سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وأنها هاجرت معه إلى الحبشة ثم توفي عنها بمكة قبل الهجرة. السكران رضي الله عنه من الصحابة الذين أسلموا قديما وهاجروا للحبشة وتوفي قبل الهجرة بمكة. أما أخوه سهيل فإنه أسلم عام الفتح، يعني تأخر إسلامه إلى زمن الفتح، وكانت له مواقف ضد الإسلام كما سيأتي. ثم إنه في هذا الجو المملوء بالمصائب والمحن وبالغم والهم والصد عن سبيل الله والحرب على الدعوة الإسلامية وعلى رسول الله، وهذا الضيق وهذا الحصار وهذا التنكيل والتنفير، أوضاع تعتبر مأساة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يفرج الله عن نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم بحادثة عظيمة، حادثة الإسراء والمعراج، يأتي إن شاء الله ذكرها وتفاصيلها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.